الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم الاجتماع الإعلامي. الإعداد والتقديم الدكتور فاروق الهويدي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى درسنا السادس والأخير في مادة علم الاجتماع الإعلامي، والذي سيكون بعنوان وسائل الإعلام وقضايا المجتمع. قبل البدء بالحديث عن العنوان ومناقشته، لابد أن نطرح السؤال الآتي: ما المقصود بتحديث الإنسان؟ أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: المحور الأول، التخلف وأثره على التنمية. المحور الثاني، تلوث البيئة. المحور الثالث، دور وسائل الإعلام في التنمية الاجتماعية. لكن قبل البدء بدرس اليوم، سنحاول أولاً الإجابة على سؤال الحلقة الماضية، والسؤال كان بعنوان: عرف التنمية، وما هي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تخلف الدول النامية والمتخلفة؟ التنمية هي التغيير والتحول، وهي عملية تغيير مقصود نحو النظام الاجتماعي والاقتصادي الذي تحتاجه الدولة. وأما الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تخلف الدول النامية والمتخلفة، فهي تخلف العنصر البشري، وفقر البيئة، والسيطرة الأجنبية. أما الآن فإلى درس اليوم وإلى المحور الأول: التخلف وأثره على التنمية. أعزائي الطلاب والطالبات، نعيش اليوم في عصر السرعة وعصر التغيير، والأمم في سباق متسارع تحاول جاهدة أن تستغل مواردها وتنميتها لرفع مستوى المعيشة فيها. اليوم نرى بأن دولا تقدمت وأخرى تخلفت عن ركب التقدم، واتسعت هذه الفجوة بينهما. معنى التخلف؟ أعزائي الطلاب والطالبات، قد يتساءل البعض منكم ما معنى التخلف. يربط علماء الاجتماع دائما بين مفهوم التخلف والتنمية، فالتخلف هو الوجه الآخر للتنمية، والتخلف يعبر عن بطء أو تأخر عمليات التنمية في المجتمع. وتشير التنمية إلى إحداث مجموعة من التغييرات الجذرية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، بهدف إكساب المجتمع القدرة على التطور الذاتي لتحسين نوعية الحياة والاستجابة للحاجات الأساسية الاجتماعية لأعضائه. التخلف أعزائي الطلاب والطالبات هو عدم القدرة على الاستجابة لحاجات الأفراد الأساسية بسبب تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويدرس التخلف دائما في ضوء مقارنة ما حققته هذه المجتمعات من نمو اقتصادي واجتماعي بما حدث من نمو شامل على المستوى العالمي. التخلف من منظور علم الاجتماع. يمكن النظر إلى التخلف أعزائي الطلاب والطالبات من عدة زوايا. واحد، التخلف من الزاوية الاقتصادية، ويعني ذلك تخلف وسائل الإنتاج وضعف الدخل القومي والتبعية الاقتصادية وضعف دخل الفرد. اثنين، التخلف من الزاوية السياسية، يعني غياب الديمقراطية وانعدام المشاركة الشعبية وعدم الاستقرار السياسي. ثلاثة، التخلف من الزاوية الاجتماعية، يعني تخلف البشر. فالبيئة المتخلفة ترتبط بإنسان متخلف يدعمها ويقاوم تغييرها، وتخلف البشر يعبر عن نفسه من خلال الأمية ونقص التعليم وانتشار الجهل والمرض وتدهور الوعي وانحطاط القيم وتخلف النظم الاجتماعية واللا مساواة والتفاوت الاجتماعي. خصائص البلدان المتخلفة أعزائي الطلاب والطالبات، العلماء يرون بأن مدى التقدم أو التخلف يقاسان من خلال مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ومن بين هذه المؤشرات ما يلي: مقدار الدخل القومي، نصيب الفرد من الدخل القومي، عدد المواليد وعدد الوفيات، نسبة الطاقة التي يستهلكها المواطن، مدى انتشار الأمية والجهل. واحد، الخصائص الاقتصادية للبلدان المتخلفة. أعزائي الطلاب والطالبات، تتسم البلدان المتخلفة في هذا الجانب بخصائص عدة، منها: واحد، الاعتماد على الزراعة. اثنين، ضعف الدخل القومي. ثلاثة، سوء التغذية. أربعة، قلة استهلاك الطاقة. خمسة، سوء حالة السكن. ستة، قلة نصيب الفرد من الخدمات. سبعة، التبعية الاقتصادية وارتباط الاقتصاد بالدول الأجنبية. اثنين، الخصائص الاجتماعية للبلدان المتخلفة. واحد، التفجر السكاني. اثنين، انتشار الأمية. ثلاثة، تخلف النظم الاجتماعية وانتشار الخرافات والشعوذة وعدم احترام الوقت. أربعة، عدم الانضباط. خمسة، انعدام الديمقراطية. ستة، عدم الاستقرار السياسي. سبعة، غياب المشاركة الشعبية. ثمانية، وجود صراعات ومنافسات وعدم المساواة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. تسعة، غياب دور المرأة. عشرة، سيطرة روح الاتكالية ومشاعر الإحباط وعدم اللامبالاة. أسباب التخلف. قد يتساءل أحد منكم أعزائي الطلاب والطالبات، ما هي الأسباب الحقيقية لتخلف الدول النامية؟ أعزائي الطلاب والطالبات، من العوامل السابقة تتضح الصورة بأن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وجود بلدان متخلفة وأخرى متقدمة هي: واحد، تخلف العنصر البشري. أعزائي الطلاب والطالبات، يعتبر تخلف العنصر البشري من أهم عوامل التخلف، والبيئة المتخلفة ترتبط بإنسان متخلف، وغياب الكادر المدرب والمؤهل من إحدى أهم أسباب التخلف، وعدم مشاركة الفرد يؤدي إلى نقص وانخفاض في الدخل القومي. أيضا، ما يتصف به الفرد من أمية وجهل ونقص الوعي وعدم اللامبالاة والإسراف في الاستهلاك وغياب الترشيد وقلة الادخار، كلها ركائز أساسية في التخلف والفقر الذي تعاني منه الدول النامية. اثنين، فقر البيئة. يعود الفقر في بعض البلدان أعزائي الطلاب والطالبات إلى غياب الثروات الطبيعية والمعدنية والنباتية والحيوانية، وذلك بسبب الظروف الطبيعية الصعبة والمناخية أيضا، من جبال وصحاري وقلة الأمطار وما إلى ذلك. ثلاثة، السيطرة الأجنبية. قد يرجع التخلف إلى أسباب خارجية كالسيطرة الأجنبية أو الاستعمار، ويرجع ذلك إلى أن الدول المستعمرة تعمل على استغلال ثروات الدول المستعمرة وتعمل على مقاومة كل أسباب التقدم، حيث تعمد الدول المستعمرة إلى إهمال قطاع التعليم وتحارب الصناعة وجعل أسواق هذه الدول سوقا لمنتجاتها. أثر التخلف على التنمية. أعزائي الطلاب والطالبات، لكن ما أثر التخلف على التنمية؟ التخلف بشتى أشكاله يعيق التنمية، ففي ظل نقص الكادر الفني وانخفاض إنتاجه لا يمكن أن نتوقع زيادة الدخل القومي، ومع انتشار الأمية تنتشر المشاكل وتعيق عملية التنمية، فزيادة الاستهلاك ونقص الادخار والتنافس وانتشار الأمراض، أيضا عدم الاستقرار السياسي والتبعية الاقتصادية والتخلف الاجتماعي، كلها عوامل تعيق التنمية. أعزائي الطلاب والطالبات، كيف يمكن أن نتخلص من التخلف؟ قبل الإجابة على هذا السؤال يجب أن نتفق على أشياء أساسية هي: 1- أنه لا يوجد على هذه الأرض شعب متخلف بالطبيعة، لأن التخلف جاء نتيجة لعدة عوامل نحن السبب فيها. 2- إن القضاء على التخلف مرهونا بوجود الشرفاء من أبناء الوطن، كما ويجب الاعتماد على الذات بدلا من الاعتماد على الخارج. أيضا أعزائي الطلاب والطالبات، يجب محاربة التخلف من جميع الزوايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الآن أعزائي الطلاب والطالبات، سوف نتكلم عن مقاومة التخلف وكيف يمكن القضاء على التخلف. أعزائي الطلاب والطالبات، إن من أهم العوامل الرئيسية للقضاء على التخلف هي: 1- ضرورة تحديث الإنسان. قد يتساءل أعزائي الطلاب والطالبات أحدا منكم ماذا نقصد بتحديث الإنسان. تحديث الإنسان يعني أولا يجب أن نعرف أن الإنسان هو أعظم ثروة تمتلكها المجتمعات، وهو بالتالي أهم ثروات الأمم، وهو هدف التنمية ووسيلتها. وعندما نعالج الأمية لابد أن نبدأ بالإنسان، وهنا ومن أجل القضاء على التخلف لابد أولا من البدء بتحديث أفرادها أي الإنسان، من حيث التعليم ومحو الأمية، وأيضا توفير المعيشة الكريمة وإتاحة الفرصة أمام الفرد ليطلق طاقاته الكامنة. 2- التوجه نحو الصناعة. يعتبر أعزائي الطلاب والطالبات التصنيع جوهر عملية التنمية وعلاج التخلف. فالتصنيع يحقق للشعوب هدفين: ألف، الهدف الأول وهو الهدف الاقتصادي، يجب الاعتماد على بناء اقتصاد قومي من خلال استغلال الثروات المختلفة الموجودة وتوفير وسائل الإنتاج والسلع الاستهلاك، والتي بدورها ستؤدي إلى زيادة الدخل القومي. ب، الهدف الثاني وهو الهدف الاجتماعي، يرتبط تشكيل الهيكل الاجتماعي بعمليات التصنيع، ولذلك يصاحبه تطوير في التعليم بالإضافة إلى ازدهار بالاتجاهات والقيم وحسن إنتاج واحترام الوقت وتحمل المسؤولية. النقطة الثالثة، الاعتماد على الذات. فيما سبق قلنا أن من أهم أسباب التخلف التبعية للأجنبي والاعتماد عليه، ومن أجل التنمية لابد من أن نعتمد على أنفسنا أعزائي الطلاب والطالبات في توفير الموارد الأساسية والعمل على استغلال اقتصادنا الوطني بعيدا عن السير في دائرة الاقتصاد الأجنبي. والاعتماد على الذات يعني الاستغلال الأمثل لمواردنا المتاحة والبحث عن موارد جديدة. والاعتماد على الذات أعزائي الطلاب والطالبات لا يعني الإنغلاق والإنطواء، بل لابد من التبادل المتكافئ مع الاقتصاد الأجنبي. 4- توزيع الثروات والدخل وأعباء التنمية. أعزائي الطلاب والطالبات، من مظاهر التخلف أيضا أن تستولي فئة صغيرة من المجتمع على كل مقدرات البلد في حين تعاني أغلبية أبناء المجتمع من الفقر والجهل والمرض والعجز. ومن هنا ومن أجل القضاء على الفقر لابد من التوزيع العادل لمقدرات البلد بين جميع أفراد المجتمع. 5. المشاركة الشعبية لأبناء الوطن. أعزائي الطلاب والطالبات، من أساسيات مقاومة التخلف وتحقيق التنمية ضرورة مشاركة أبناء الوطن بجميع أطيابهم في الحرية والديمقراطية وفي الحياة السياسية والاقتصادية. فالتنمية الحقيقية تحتاج إلى حشد الطاقات وتعبئة الجهود، وهذا لن يحدث إلا بالمشاركة الحقيقية والواعية من قبل الجمهور في اتخاذ القرارات ومساندة جهود الحكومة ومراقبتها. ولن تتحقق التنمية إلا إذا تحمل كل واحد منا نصيبه من الأعباء والمسؤوليات. أعزائي الطلاب والطالبات، ننتقل الآن إلى محور جديد وهو المحور الثاني، لكن بعد الفاصل. نرحب بكم في المحور الثاني والذي بعنوان تلوث البيئة. أعزائي الطلاب والطالبات، سوف نحاول أن نتفق على ما هو مفهوم البيئة. أولا، البيئة هي الوسط الذي يعيش فيه الإنسان، الأم والبيت والمدرسة والجامعة والبلد والكرة الأرضية بشكل عام. وللبيئة مفهومان أساسيان هما: 1. البيئة الأساس الطبيعية. 1. البيئة الأساس الطبيعية، هذه البيئة تمثل الموارد الطبيعية الأساسية لحياة الإنسان مثل الهواء ومصادر الطاقة والتربة والمعادن والنباتات والحيوانات. 2. البيئة الاجتماعية، وتشمل أعزائي الطلاب والطالبات البيئة الاجتماعية النظم الاجتماعية والمؤسسات التي شيدها الإنسان وبناها لتغيير البيئة المادية لخدمة حاجاته ومطالبه، مثل تطويع الأراضي الزراعية وتشييد المباني والتنقيب عن المعادن وبناء المدارس والمعاهد والجامعات، وكذلك شق الطرقات وبناء المواني، وأيضا النشاطات الاقتصادية التي يمارسها الإنسان. أعزائي الطلاب والطالبات، نظرة علم الاجتماع إلى البيئة. أعزائي الطلاب والطالبات، إن علماء الاجتماع يهتمون بالبيئة الاجتماعية والطريقة التي يتعامل بها الإنسان مع البيئة والمشكلات الناجمة عن هذا التعامل والآثار الاجتماعية لهذه المشكلات. علم الاجتماع أعزائي الطلاب والطالبات بهذا الخصوص يركز على دراسة دور الإنسان في المحافظة على البيئة وحل مشاكلها. أهمية علم الإعلام البيئي. أعزائي الطلاب والطالبات، تطورت وسائل الإعلام بشكل كبير وواضح وانتشرت في جميع أنحاء العالم، وبفضلها أصبح العالم قرية كبيرة، وتعد وسائل الإعلام من أهم الضروريات لوجود أي مجتمع. والإعلام يعد أحد أهم الأشياء التي لا يمكن اليوم تصور حياة أي مجتمع معاصر من دونها. فالإعلام يقوم بعملية توصيل المعارف وتكوين الاتجاهات وتشكيل المواقف. ويمثل الإعلام البيئي، أي ذلك الإعلام الذي يسعى من أجل الدفاع عن البيئة وسلامتها، عاملا ضروريا أعزائي الطلاب والطالبات من خلال سعيه إلى إيجاد الوعي البيئي بين المجتمعات، حيث يركز الإعلام البيئي على النقاط التالية: 1. تناول الرسالة الإعلامية المتخصصة التي تخاطب الطبقة السياسية والمثقفة والجهات المعنية بدراسة البيئة. 2. اهتمام وسائل الإعلام بتغطية المحافل الدولية المعنية بمعالجة التلوث البيئي مثل قضية الاحتباس الحراري وانتشار المفاعلات النووية والانفجار لبعض المفاعلات النووية حول العالم. أعزائي الطلاب والطالبات وسائل الإعلام البيئية، مدعوة اليوم إلى أن تتوجه إلى جميع شرائح المجتمع لتكون قوة ضاغطة على صانع القرار من أجل دفعهم إلى اتخاذ سياسة متوازنة تحافظ على التوازن البيئي وتحافظ على الموارد الطبيعية، كما ويجب على وسائل الإعلام التوجه إلى القادة والعلماء والمفكرين لحثهم على وضع قدراتهم الإبداعية للحفاظ على توازن الطبيعة. ويجب أيضا أعزائي الطلاب والطالبات أن تتوجه وسائل الإعلام إلى المعنيين لإقناعهم بحسن التعامل مع موارد الطبيعة للحد من تلوث البيئة. أعزائي الطلاب والطالبات، يمكن أن نحقق الوعي البيئي لدى الأفراد من خلال عدة محاور. المحور الأول، من خلال إيجاد وعي وطني بيئي لدى الجمهور بضرورة الحفاظ على الأرض وكوكب الأرض. 2، أن تتعاون جميع المؤسسات في معالجة المشكلات التي تهدد سلامة وأمن البيئة. 3، وجود إعلام بيئي يستند إلى العلم والمعرفة. ننتقل إلى نقطة جديدة أعزائي الطلاب والطالبات، معنى تلوث البيئة. أعزائي الطلاب والطالبات، ما هو التلوث البيئي؟ التلوث هو كل تغيير كمي أو كيفي في مكونات البيئة الحية وغير الحية الذي لا تستطيع البيئة على استيعابه. والمقصود بالتغيير الكمي هنا زيادة نسبة بعض المكونات الطبيعية للبيئة كزيادة ثاني أكسيد الكربون. أما التغيير الكيفي أعزائي الطلاب والطالبات فيقصد به إضافة مواد غريبة على الأنظمة البيئية الطبيعية من قبل الإنسان لم تكن موجودة من قبل، مثل المبيدات الحشرية. الإنسان ومصادر التلوث، ساهم الإنسان إسهاما كبيرا في تلوث البيئة، وذلك من خلال الأنشطة المختلفة التي يمارسها. 1، الإنسان وتلوث الغذاء. أعزائي الطلاب والطالبات، قد يسأل البعض منكم كيف يحدث الإنسان التلوث في الغذاء؟ يحدث الإنسان التلوث في الغذاء بطرق عدة، أهمها 1، يتلوث الغذاء عن طريق المواد العضوية والفئران والذباب التي ترعرعت في النفايات والقاذورات التي خلفها الإنسان. ب، يتلوث الغذاء عن طريق الاستخدام الخاطئ للمواد الكيماوية السامة التي قام باستخدامها الإنسان. ج، يتلوث الغذاء عن طريق التأثير السام لعينة المواد الحافظة. د، يتلوث الغذاء نتيجة تساقط الغبار الذري على النباتات أو التربة الزراعية أو ماء الري، حيث تتغلغل هذه المواد المشعة إلى جسم النباتات. 2، الإنسان ومواجهة التلوث. أعزائي الطلاب والطالبات، أيضا الإنسان ساهم في تلوث الهواء، وذلك من خلال 1، الغازات والأبخرة المتصاعدة من الحرائق الضخمة ومصافي البترول. ب، الغازات والأبخرة المتصاعدة من المصانع كمصانع الإسمنت والصلب والحديد. ج، الأبخرة والدخان المتصاعد من السيارات والأفران والازدحام السكاني. د، الغبار الناجم عن الأنشطة الصناعية أو العواصف. 3، الإنسان وتلوث الماء. أعزائي الطلاب والطالبات، يظهر تلوث الماء بعدة طرق، أهمها 1، إلقاء المخلفات في الأنهار دون معالجتها. ب، صرف مياه المجاري إلى الأنهار والبحار. ج، جرف مياه المصانع والمصارف الزراعية في الأنهار والسيول بما تحتويه هذه المصارف من مبيدات. د، مخلفات ناقلات البترول. ننتقل إلى نقطة جديدة وهي مواجهة التلوث. أعزائي الطلاب والطالبات، يمكن تلخيص طرق حماية البيئة من التلوث بالآتي. واحد، ضرورة إصدار تشريعات خاصة بحماية البيئة من التلوث. اثنين، الاهتمام بالتربية البيئية في مناهج التعليم بالمدرسة والجامعات والمعاهد. ثلاثة، تكوين وعي بيئي لدى الجماهير من خلال وسائل الإعلام. أربعة، البحث العلمي للكشف عن أسباب التلوث ومعالجة الآثار المتراكمة. الأعزاء الطلاب والطالبات، أهلا وسهلا بكم من جديد. الآن ننتقل إلى المحور الجديد، وهو دور وسائل الإعلام في التنمية الاجتماعية. أعزائي الطلاب والطالبات، لا يمكن لأحد أن ينكر الدور البارز الذي يمكن أن تقوم به وسائل الإعلام في التنمية في بلدان العالم النامي. ومن هنا فإنه لا يمكن الحديث عن الإعلام ووسائله في هذه المجتمعات دون ربطها بالتنمية ومختلف أهدافها. فالإعلام التنموي أو الإعلام يعد أحد الأهداف الرئيسية المنتظرة في هذه المنطقة. أعزائي الطلاب والطالبات، إن تحديات المجتمعات النامية متعددة، إلا أنه بالإمكان تحديد أهمها. فأول هذه التحديات هي التحديات الاقتصادية، والتي أدت إلى انخفاض الإنتاج وتنامي حاجيات الناس نتيجة تناقص الموارد والزيادة السكانية المرتفعة. ثانيا، تحديات على الصعيد الاجتماعي، من انتشار الأمية وتدني مستويات التعليم وتنامي معدلات الهجرة من الريف إلى المدينة، والتبعية الفكرية التي يتعرض لها المجتمع عبر مختلف وسائل الإعلام الغربية وما يتبعها من اغتراب ثقافي وفكري. وأخيرا، تحديات على الصعيد السياسي، وفي مقدمتها غياب المشاركة الجماهيرية في صنع القرارات المتعلقة بالتنمية والتغيير وتفشي البيروقراطية والفساد الإداري. في ضوء هذه المعطيات، نرى أن مساهمة وسائل الإعلام تكمن في تأدية الأدوار التالية: واحد، المساهمة في التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، والمساهمة أيضا في مواجهة الاغتراب والتبعية للخارج. ننتقل إلى نقطة جديدة أعزائي الطلاب، وهي دور وسائل الإعلام في تطوير التعليم ومكافحة الأمية. أعزائي الطلاب والطالبات، تعاني البلدان النامية على الصعيد الاجتماعي العديد من المشاكل كما قلنا سابقا، وعلى رأس هذه المشاكل الاجتماعية مشكلة الأمية وتدني التعليم. وحول دور وسائل الإعلام في محو الأمية والنهوض بقطاع التعليم، فإن الباحثون قد انقسموا إلى فريقين. وحول دور وسائل الإعلام في محو الأمية والنهوض بقطاع التعليم، فإن الباحثين قد انقسموا إلى فريقين. الفريق الأول يرى أن وسائل الإعلام بإمكانها المشاركة إلى جانب المدرسة في التربية والتعليم، وأن وسائل الإعلام قد تفوق في بعض الأحيان المدرسة من حيث قدرتها على التغيير وبناء ثقافة المواطن اليومية. وهذا الفريق يرى بأن ما حققه التلفاز خلال 20 عاما الأخيرة لم تحققه المدرسة خلال قرون. أما الفريق الثاني أعزائي الطلاب والطالبات، فيرى بأن وسائل الإعلام تربي في الأطفال روح السلبية وتنشر الأذواق السقيمة وتعمم التطابق الثقافي عند عرض الأشياء. لكن ورغم كل ذلك أعزائي الطلاب والطالبات، فإن الأبحاث ترى بأن المدرسة ووسائل الإعلام تلعب دورا تكامليا، ووسائل الإعلام أصبحت اليوم جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ولا أحد يستطيع إيقاف تدخلها في مختلف ميادين الحياة الإنسانية، ومنها ميدان التربية والتعليم. ويبقى فقط تنظيم عملية تغلغل وسائل الإعلام والاستفادة منها في ميادين التعليم. والتجارب أعزائي الطلاب والطالبات التي أجريت حول استخدام وسائل الإعلام في مجال الأمية وتطوير التعليم أثبتت نجاعة هذه الوسائل في القضاء على الأمية. وخير دليل على ذلك دور وسائل الإعلام في القضاء على الأمية في العديد من دول أفريقيا وأمريكا الجنوبية. الأعزاء الطلاب والطالبات، للمزيد حول هذا الموضوع الرجاء العودة إلى الكتاب. أعزائي الطلاب والطالبات، كان درس اليوم بعنوان وسائل الإعلام وقضايا المجتمع. تناولنا فيه المحاور التالية: المحور الأول التخلف وأثره على التنمية، المحور الثاني تلوث البيئة، أما المحور الثالث والأخير كان بعنوان دور وسائل الإعلام في التنمية الاجتماعية. كانت أعزائي الطلاب والطالبات هذه الحلقة الأخيرة معكم، أشكركم على حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم الاجتماع الإعلامي. الإعداد والتقديم الدكتور فاروق الهويدي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميلي. الإخراج رياض المحيي.